بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية التقسيم الأول من تقسيمات القياس، إذ قسمناه إلى قياس قطعي وقياس ظني، وسنتكلم اليوم على التقسيمات الأخرى للقياس من الحيثيات الأخرى، وذلك أن القياس ينقسم من حيث الحكم الثابت في الفرع إلى ثلاثة أقسام: أولوي ومساوي وأدون. أولا القياس الأولوي، ويسمى بالقياس الجلي، وهو ما يكون الفرع فيه أولى من الأصل بالحكم لوضوح العلة وظهورها فيه، وذلك كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف، فإن الضرب وهو الفرع أولى بالتحريم من التأفيف وهو الأصل، وذلك لكون الأذى الذي علل به حكم الأصل أشد ظهورا في الفرع منه في الأصل. ثانيا القياس المساوي، وهو ما تكون العلة فيه متساوية الظهور في الفرع والأصل، وذلك كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فيما لو أعتق أحد الشريكين حصته فيهما، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فقد ثبت النص على السراية في العبد. ثم قسنا عليه الأمة لوجود نفس العلة فيها، وهي تشوف الشارع إلى العتق مما يتفق فيه العبد والأمة، إذ لا فارق بينهما سوى الذكورة والأنوثة، وهذا لا تأثير له في الرغبة في العتق وتحرير العبيد، ولذلك تساويا في الحكم. ونظير هذا قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد عليه بسبب الزنا، وذلك أن الأمة إذا زنت لا يقام الحد عليها كاملة، بل يقام عليها نصف الحد، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالنص ورد في الإماء، ثم قيس عليهن العبيد لوجود نفس العلة فيهم. ويسمى هذا القياس أيضا بالقياس الجلي. وبناء على هذا، فالقياس الجلي ما كانت العلة فيه في الفرع أشد ظهورا منها في الأصل أو مساوية له في الظهور. وكما يسمى بالقياس الجلي يسمى أيضا بالقياس في معنى الأصل. ثالثا القياس الأدون، وهو ما سوى هذين القسمين من الأقيسة التي شاع استعمال الفقهاء لها، وهو ما كانت العلة فيه في الفرع أخفى منها في الأصل أو احتمل عدم وجودها فيه، وذلك كقياس التفاح أو السفرجل على البر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلة. فقد ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع البر بالبر إلا إذا كان مثلا بمثل يدا بيد، ثم قسنا عليه التفاح فحرمنا بيع بعضه ببعض متفاضلة بجامع الطعم في كل إذا عللنا به، إلا أن الطعم في البر أشد ظهورا منه في التفاح أو السفرجل وأولى. ويحتمل أن تكون علة الأصل هي القوت دون الطعم، وعند ذلك لا يكون حكم الربوية ثابتا في التفاح على هذا التقدير، ولذلك كان الحكم في الفرع أدون من الحكم في الأصل لأدونية العلة. وينقسم القياس أيضا من حيث ثبوت مثل أو نقيض حكم الأصل في الفرع إلى قسمين، ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. أما قياس الطرد فهو القياس الذي ذكرناه في التعريف وشرحناه، وهو أن نثبت مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في العلة. وأما قياس العكس فهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه، وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وتقرير هذا أن الإنسان إذا أتى أهله حلالا فله بذلك أجر، والعلة فيه أنه وضع نطفته في حلال بقياس العكس على من وضع نطفته في الحرام، فإنه بذلك يكون عليه الوزر لعلة التحريم، فلما وجد نقيض هذه العلة وهو الحل استلزم نقيض الحكم وهو الثواب المقابل للوزر. وأما آخر تقسيم للقياس فإنه ينقسم من حيث العلة إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. أما قياس العلة فهو ما ذكرت فيه العلة صراحة، كأن يقال: إن البيرة محرمة قياسا على الخمر بعلة الإسكار، فهنا ذكرت علة التحريم صراحة وهي الإسكار. وأما قياس الدلالة فهو ما لم تذكر فيه العلة صراحة وإنما ذكر لازمها أو أثرها أو حكمها. ومثال ما صرح فيه بلازمها قولنا: النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة المشتدة في كل، وهي لازمة للإسكار. فهنا لم نذكر العلة وهي الإسكار، وإنما ذكرنا لازما من لوازمها وهو الرائحة المشتدة التي لا تكون إلا في الإسكار، ولذلك كان ما وجدت فيه الرائحة المشتدة محرمة. وأما القياس في معنى الأصل فهو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق بينهما، وذلك كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول في الماء الراكد في المنع منه، بجامع أنه لا فرق بينهما في مقصود المنع الثابت بنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فلا فرق بين البول في الإناء وصبه في الماء وبين البول في الماء مباشرة، فهما بمعنى واحد بالنسبة لما قصده الشارع في منعه من الاغتسال في الماء بعد وجود البول فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أنواع القياس، وأخذنا فكرة مجملة عن صوره التي يتحقق فيها. وإلى الغد، حيث نتكلم عن الأحكام التي يجوز أن تثبت بالقياس، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا يوم أمس من الكلام على أنواع القياس وصوره التي يمكن أن يأتي فيها، ونريد أن نتكلم اليوم على الأحكام التي يمكن أن تثبت بالقياس، هل كل حكم يمكن لنا أن نثبته بالقياس، أم أن بعض الأحكام يثبت بالقياس وبعضها الآخر لا يجوز إثباته بالقياس؟ وللجواب على هذا لا بد لنا من وضع ضابط يضبط به إجراء القياس في الأحكام، فنقول إن ضابط إجراء القياس في الأحكام الشرعية هو إدراك العلة، فإن أدركت صح القياس وجرى، وإلا فلا. وبناء على ذلك فالصحيح المعتمد عند الأصوليين أن القياس لا يجري في جميع أحكام الشريعة، وذلك لأن من هذه الأحكام ما لا يدرك معناه ولا تعرف علته، كوجوب الدية على العاقلة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. وأما ما تدرك علته ويعرف معناه فلا شك في جريان القياس فيه، إلا أن يكون ثمة مانع يمنع منه كما سنبينه في الصور الآتية. أولا، القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. فبناء على ما ذكرناه من ضابط إجراء القياس في الأحكام الشرعية، وهو معرفة المعنى وإدراك العلة، لم يمنع الجمهور من إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا عرفت علتها. وما قاله الحنفية من أنه لا يجوز إثبات مثل هذه الأمور بالقياس لما فيه من شبهة الظن، والحدود تدرأ بالشبهات، كلام ليس بسديد، وذلك لأن الظن وعدم القطع ليس بشبهة، وإلا لما ثبتت هذه الأحكام بأخبار الآحاد لما فيها من الظن، لكننا اتفقنا على إثبات الحدود بأخبار الآحاد فليكن القياس كذلك. ومدار القياس على العلة وعدمها لا على الظن والقطع، والحدود وغيرها في ذلك سواء. فمثال القياس في الحدود قياس نباش القبور وسارق الأكفان على السارق في وجوب قطع اليد بجامع أخذ مال الغير خفية. ومثال القياس في الكفارات قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق. ومثال القياس في الرخص قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به بجامع كونهما جامدين طاهرين قالعين للنجاسة، مع أن استعمال الحجر في الاستنجاء ورد رخصة. ومثال التقديرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشروع ويستقر في الذمة. وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان من الطعام، وذلك في كفارة الأذى في الحج. وأقل ما وجب له مد واحد، وذلك في كفارة الظهار، فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل وهو مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد. وأصل التفاوت في النفقة ثابت في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ثانيا، القياس في اللغة. لقد اتفق العلماء على أن القياس لا يجري في الأعلام لأنها غير معقولة المعنى، ولم توضع لمناسبة بينها وبين غيرها، كما أنه لا يجري فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، ولا فيما ثبت تعميمه بالوضع، نحو أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات كالعالم والقادر، لأنها واجبة للطراد نظرا إلى تحقق معنى الاسم. فإن اسم العالم لمن قام به العلم، فإطلاقه على كل من قام به العلم بواسطة الوضع لا بواسطة القياس. وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر، فإنها اسم للمسكر المتخذ من عصير العنب قبل أن يتذبب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. وهذا الاسم دائر مع الإسكار وجودا وعدما، إذ أنها قبل أن تصير مسكرة كانت عصيرا، وبعد أن زال الإسكار منها صارت خلا، فهي لا تسمى خمرا إلا إذا كانت مسكرة. فكلمة الخمر تدور مع الإسكار وجودا وعدما. فهل يقاس على الخمر ما اتخذ من غير العنب في كونه مشاركا له في وصف الإسكار، وعند ذلك يقال له إنه خمر، وبهذا نثبت له جميع أحكام الخمر من التحريم وغير ذلك؟ فيه خلاف منتشر، والأكثرون على أنه لا يجري القياس في اللغات، وإلا لاضطربت قاعدة الوضع الأصلي للغة، لأن العرب لم يضعوا الأسامي بناء على القياس، ولذلك خالفوا بين المتشاكلين، فسموا الفرس الأسود أدهم، ولم يسموا الحمار الأسود أدهم، وسموا الفرس الأبيض أشهب، ولم يسموا الحمار الأبيض أشهب، وهذا يدل على أنه لا مجال للقياس في اللغة. ولو جاز القياس فيها لجاز تسمية البحر والنهر والمسبح بالقارورة، لأن القارورة سميت بهذا الاسم لاستقرار الماء فيها، والبحار والأنهار والمسابح تستقر المياه فيها، ومع ذلك لا تسمى بالقارورة اتفاقا والله أعلم. وفائدة الخلاف في هذه المسألة أننا لو قلنا بالقياس اللغوي لثبتت الأحكام في جميع الفروع بالنص الأصلي، فإذا سمينا المسكر المتخذ من غير العنب خمرا لم نحتج إلى القياس لإثبات الحرمة فيه، وإنما نستدل عليه بقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. وأما القياس في التوحيد فإن أمور العقيدة والتوحيد قائمة على التوقف والسمع مما يفيد القطع، لا على الاجتهاد والاستنباط مما يفيد الظن. فأسماء الله تعالى وصفاته والأمور الغيبية كلها تتوقف على السمع من نص الكتاب أو السنة، وبناء على ذلك فلا يجري فيها القياس كما يجري في الأحكام الشرعية القائمة على الاجتهاد والاستنباط. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع اليوم إن شاء الله في الكلام على أركان القياس، وهي الأمور التي لا بد منها لكل قياس حتى يتحقق وجوده، وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة. فالأصل هو الصورة المقيس عليها والتي نص الشارع على حكمها، والفرع هو الصورة المقيسة التي نبحث لها عن حكم إذ لم تندرج تحت نص شرعي. وحكم الأصل هو خطاب الله تعالى الوارد على الأصل والثابت بالمصادر التشريعية من الكتاب والسنة والإجماع. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع بوجوده فيهما، والتي بواسطتها سنعد الحكم من الأصل إلى الفرع. ومثال ذلك الخمر والبيرة، فالخمر أصلا ورد فيه الحكم الشرعي بالتحريم في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا الحكم الشرعي هو الأصل. وهل تدخل البيرة وهي الفرع الذي نبحث عن حكمه في هذا الحكم مباشرة أم لا؟ إذا بحثنا عن معنى الخمر وجدنا أنها ما اتخذ من عصير العنب قبل أن يتذبب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فما اتخذ من غير العنب لا يسمى خمرا بناء على هذا، ولا يندرج تحت النص الشرعي المحرم للخمر، فلا بد من مصدر تشريعي آخر سوى النصوص الشرعية نعرف منه حكم البيرة مثلا، ألا وهو القياس. فإذا بحثنا عن علة تحريم الخمر وجدنا أنها الإسكار، فإذا وجدنا نفس العلة في البيرة عدينا حكم التحريم من الأصل وهو الخمر إليها. فالخمر أصل وحكمه التحريم وعلته الإسكار والبيرة فرع. ولكل ركن من هذه الأركان شروط وضوابط وأوصاف يعرف بها، مما سنحاول أن نعرفه في مباحثنا القادمة إن شاء الله. ونبدأ بالكلام على الركنين الأولين وهما الأصل وحكمه. وإنما دمجت الكلام في هذا الفصل بين الأصل وحكمه لشدة التلازم والترابط بينهما، فلا بد للأصل وحكمه من شروط يجب أن تتوفر فيهما ليصح القياس عليهما. وهذه الشروط هي: أولا، أن يكون الحكم شرعيا، فيشترط في حكم الأصل حتى يصح القياس عليه أن يكون شرعيا، إن كان القياس في الشرعيات بأن أردنا أن نلحق أمرا بأمر شرعي. ثانيا، يشترط في الأصل ألا يكون فرعا لغيره، والمراد به ألا يكون حكمه ثابتا بالقياس بل بالنص أو الإجماع. فإذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس لم يجز لنا أن نقيس عليه، وذلك لأنه إن كانت العلة واحدة فالقياس إنما هو على الأصل الأول، ويصير ذكر الأصل الثاني لغوا لا فائدة فيه، وذلك كقياس الذرة على الأرز في الربا بجامع الطعم بينهما، ثم يقاس الأرز على البر بنفس العلة وهي الطعم المذكور. وإن كانت العلة مختلفة بأن استنبط من الأصل الثاني علة غير العلة التي قيس بها على الأصل الأول، وعند ذلك لا ينعقد القياس لعدم الجامع بين الأصل الأول والفرع الثاني، وذلك كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. ثم يستنبط من الأرز علة جديدة وهي عدم انقطاع الماء عنه، ويقاس عليه بهذه العلة الجديدة نبات النيلوفر مثلا. وإنما منعنا هذا لأننا في هذه الحالة نرد الفرع وهو النيلوفر إلى الأصل وهو البر بغير علة جامعة بينهما، لأن العلة التي جمعت بين الأرز والبر هي الطعم، والعلة التي جمعت بين الأرز والنيلوفر هي عدم انقطاع الماء، فلا علة تجمع بين النيلوفر والبر الذي يعتبر الأصل للأصل الثاني الذي قسنا عليه. ولو فتحنا هذا الباب لسر التحريم لكل شيء في الدنيا، وهذا لا يمكن أن يصدر عمن عقل القياس وفهم معناه. ثالثا، يشترط في حكم الأصل أن يكون جاريا على سنن القياس وطريقته، وذلك بأن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الأصل إلى الفرع، فإن لم يكن كذلك بأن خرج على سنن القياس فلم يشتمل على المعنى المذكور لا يقاس على محله وهو الأصل لخصوصيته في هذه الحالة، وذلك كشهادة خزيمة رضي الله عنه، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي، فشهد عليه خزيمة بن ثابت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ فقال صدقتك فيما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. فقبول شهادة خزيمة وجعلها قائمة مقام شهادة رجلين لعلة لا يمكن أن توجد في غيره، وهي تصديقه وعلمه بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وسبقه إلى فهم حل الشهادة بالاستناد إلى ذلك، ولذلك لا يجوز أن يقاس عليه غيره بحال من الأحوال. رابعا، يشترط في دليل حكم الأصل ألا يكون شاملا للفرع، لأنه إن كان شاملا للفرع فلا حاجة بنا إلى القياس في هذه الحالة للاستغناء عن القياس بالنص، وذلك كما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قيس عليه الأرز بجامع الطعم، وذلك لأن الطعام يتناول الأرز والبر على السواء، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام يشمل البر ويشمل الأرز، ولا مزية لجعل البر المشمول بالنص أصلا للأرز المشمول به أيضا، ولذلك استغنينا بالنص عن القياس. كما يشترط في الأصل ألا يتأخر حكمه عن حكم الفرع، وذلك إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس، لأنه لو تأخر حكم الأصل عن الفرع في هذه الحالة لكان حكم الفرع ثابتا من غير دليل، وهذا شيء باطل لأنه يفضي إلى التكليف بما لا يطاق. وأما إذا كان للفرع دليل آخر سوى القياس فإنه يجوز في هذه الحالة أن يتأخر حكم الأصل عن الفرع، لأنه يكون حكم الفرع ثابتا بذلك الدليل الآخر، فإذا جاء حكم الأصل بعده أصبح القياس دليلا آخر عليه، ولا مانع من اجتماع أدلة على مدلول واحد، وذلك كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية، فإن التيمم متأخر عن الوضوء، ومع ذلك فالقياس صحيح لأن وجوب النية في الوضوء ليس متوقفا على القياس بل له دليل آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهناك شروط أخرى أهملتها لعدم الحاجة الماسة إليها، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.